إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فقه الخلاف، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المنهجي الجليل المهم الآن في المحاور التالية: أولا، أنواع الخلاف، ثانيا، أسباب الخلاف، ثالثا، أدب الخلاف. فأعيرون القلوب والأسماع على أن الموضوع منهجي يحتاج إلى متابعة وتركيز، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أنواع الخلاف. اسمحوا لي أن أقدم بكلمات قليلة بين يدي هذا التقسيم لأنواع الخلاف. أقول: كل جاهليات الأرض قد تجمعت الآن من جديد لاستئصال الإسلام وشأفة المسلمين. كل جاهليات الأرض قد تجمعت الآن من جديد لاستئصال الإسلام وشأفة المسلمين، وبذلوا كل ما يملكون من أسباب للكيد لهذا الدين وللطعن في ثوابته وأصوله وأركانه. وأنا لا أقلل أبدا من شأن هذه الحرب المعلنة، ومع ذلك أقول بملء فمي وبكل ثقة: مهما كانت ضراوة الحرب المعلنة على أصول ديننا وثوابته وأركانه من الخارج، مهما كانت الحرب ضارية شديدة، فإنها لم ولن تتمكن أبدا من القضاء على هذا الدين واستئصال شأفة المسلمين. انتبه معي، أقول مهما كانت ضراوة الحرب الخارجية المعلنة على أصول وأركان وثوابت هذا الدين، فإنها لم ولن تتمكن أبدا من القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين. لا أقول ذلك من منطلق العنترية الجوفاء، ولا أقول ذلك من باب التحليلات السياسية أو الاستراتيجية كما يقولون، ولا أقول ذلك رجما بالغيب، ولا أقول ذلك انطلاقا من زخم الواقع الضاغط بدمائه النازفة وأشلائه الممزقة، وإنما أقول ذلك بكل ثقة بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ملك كسرى وقيصر، أي ملك قيصر وكسرى، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت الله عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة أي بقحط عام، بمجاعة عامة، وإني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيح بيضتها، أي يستأصل شأفتها ويقضي عليها. وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، نعتقد ذلك ونؤمن ورب الكعبة بذلك. قال الله تعالى: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد على فضلك بعد علمك وعدلك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. اسمع إلى الثانية والأخرى ويا لها من كرامة. وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليها من بأقطار الأرض. لا تخف، فأنا لا أخاف من العداءات الخارجية على الأمة مهما كانت العداءات ضارية، لكن الخوف كل الخوف من الداخل، من الصف المسلم نفسه، من حجم التشرذم والتهاوج والتنازع والخلاف الذي يدمي قلب كل مسلم غيور، إذ لا يمكن أبدا أن ينال أعداء الأمة من هذا الدين وثوابته وأركانه إلا إذا نجحوا في أن يتغلغلوا إلى داخل الصف المسلم وإلى قلب الصف المسلم، ليبذروا العداءات الداخلية، لتتسع هوة النزاع والشقاق والخلاف والتهارج والتشرذم، بحيث تتقسم الأمة إلى أمم، وتنقسم الدولة إلى دويلات، وتنقسم الدويلة إلى دويلات ثم إلى دويلات، بحيث يصبح العدو قادرا على افتراس كل جزء في الأمة على حدة. وأظن أن كل مسلم يتابع الآن الواقع الأليم المريرة يقف على حجم الخطر الذي أؤصل له الآن، ومن ثم فأنا أريد أن أقف مع هذا الخلاف الداخلي لأبين لأمتي الحبيبة. وأنا لا أخاطب أحبابي هنا في مسجد عمر بن الخطاب فحسب، بل أخاطب الأمة كلها عبر هذه الفضائيات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وألا يجعلها هي الأخرى سببا من أسباب اتساع هذه الهوة بالخلاف والتشرذم والنزاع الداخلي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الخلاف نوعان، وانتبه لي جيدا، الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وخلاف في الفروع ومسائل الأحكام. الخلاف نوعان: الأول خلاف قدري في أصل الملة، في أصل الدين. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: صنف أو صنف، واللغتان صحيحتان. الصنف الأول هو من وحد الله جل وعلا وآمن بالله سبحانه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء هم أهل التوحيد والإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يحيينا على التوحيد والإيمان، وأن يختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين والموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين المصطفى. هذا الصنف الكريم فيه الظالم لنفسه، وفيه المقتصد، وفيه السابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلني وإياكم من السابقين بالخيرات بإذن الله، إنه ولي ذلك ومولاه. والصنف الثاني هو من كفر بالله جل وعلا وأشرك به سبحانه وتعالى، هم أهل الكفر والشرك، وهؤلاء أكثر أهل الأرض. من أين لك هذا؟ من القرآن. حين أقول أهل الشرك أكثر أهل الأرض، فأنا أقرر حقيقة قدرية وقرآنية. قال رب البرية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فهذه حقيقة قدرية وحقيقة شرعية ثابتة، والأدلة عليها كثيرة لا يتسع الوقت للاستطراد في كل جزئية، لأن الموضوع طويل جليل. والصنف الثالث صنف خبيث لا يقل خطرا عن الصنف الثاني، ألا وهم أهل النفاق. والنفاق نوعان: نفاق عقدي، نفاق عقدي يخرج بالكلية من ملة الإسلام، ونفاق عمل. أما النفاق العقدي فمعناه أن يبطن صاحبه الكفر وأن يظهر الإسلام، وصاحبه مخلد في النار بل في الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل له خمسة أصول بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ف فبمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو نرى أن خصال النفاق العملي خمس خصال. هؤلاء هم أصناف الخلق: مؤمنون وكافرون ومنافقون. الخلاف في أصل الدين هو الخلاف المذكور في قول رب العالمين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قرر إمامنا الشاطبي في كتابه المافع الممتع لاعتصام، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى وغيرهما، أن الخلاف المذموم على طول الخط هو الخلاف القدري في أصل الدين المذكور في الآية الآنفة. أما القسم الثاني من أقسام الخلاف وحديثنا فيه اليوم بإذن الله هو الخلاف في مسائل الفروع والأحكام من مسائل هذا الدين، وهذا لا عيب فيه ولا حرج فيه على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون سببا من أسباب التنازع والخلاف. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أرجو أن تنتبهوا معي واسمحوا لي أن أعيد من جديد: الخلاف المذموم دائما وأبدا، الشر كل الشر، الخلاف المذموم في أصل الدين، فمن خالف ديننا نخالفه على طول الخط، لا نتفق معه، نوالي من والى الله ورسوله والمؤمنين، ونعادي من أشرك بالله وعاد الإسلام والمسلمين. أصل من أصول الإيمان هو الولاء والبراء، لا يلتقي الإسلام مع الكفر أبدا أبدا، ولا يوجد ما يسمى بوحدة الأديان أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى آخر الأدلة. فالخلاف المذموم على طول الخط من أول خطوة إلى آخر خطوة على الطريق هو الخلاف في أصل الدين. أما الخلاف الثاني فهو الخلاف في مسائل الفروع، في مسائل الأحكام بيننا نحن المسلمين، هذا لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب التنازع أو من أسباب التهارج أو من أسباب التشرذم والخلاف بيننا نحن المسلمين في هذه الأيام. وأنا أدين لله بأن الفضائيات مع ما فيها من خير، أقصد الفضائيات التي ترفع الآن راية الدين مع ما فيها من خير، كانت سببا رئيسيا في اتساع الخرق على الراقع وفي اتساع هوة هذا الخلاف في الفروع والأحكام، بحيث ظهر على شاشة فضائية من الفضائيات من يطرح مسألة من مسائل الأحكام، ويظهر على شاشة أخرى أو على ذات الشاشة عالم آخر يرد على هذا العالم الأول، وربما يكون هذا القول الأول مقبولا وهذا الرد الثاني مقبولا، لأن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. كما قال شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لكن الأمة إلى الآن لا تستطيع أن تستوعب هذا الخلاف، لأنه قل من يؤصل لأمتنا من العلماء هذا التأصيل العلمي الشرعي المهم الآن، حتى لا يكون هذا الطرح سببا من أسباب التشرذم والتنازع والخلاف. خلاف في أصل الدين مذموم دائما أبدا، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام، وهذا خلاف لا حرج فيه ولا غبار عليه، لأنه قد وقع بالفعل ممن هم أهل لرحمة الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة المهديين إلى يومنا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. هذه الآية لا تتكلم عن الخلاف في مسائل الأحكام، وإنما تتحدث عن الخلاف في أصل الملة. أما الاختلاف في مسائل الأحكام فأهله مرحومون من الله جل وعلا، لأن أول من اختلف في مسائل الأحكام هم أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد يسألني طالب علم النبي، ولماذا اختلف الصحابة ومعلمهم واحد وهو المصطفى، وأستاذهم الذي يربيهم هو المصطفى وحده؟ قد أوافقك على أن الخلاف الآن ضخم كبير الحجم باختلاف المعلمين واختلاف المناهج والمدارس والمذاهب والجماعات والشيوخ والعلماء والفضائيات ووسائل الإعلام. اختلفت الروافد التي تعلم الأمة الآن، فكان حتما ولا بد أن يكون ذلك سبب من أسباب الخلاف. لكن لماذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم لا يتلقون العلم إلا من المصطفى؟ وهذا هو محورنا الثاني والمهم، أسباب الخلاف. وانتبه معي بالله عليك. السبب الأول طبيعة البشر. مستحيل أن يتفق هذا الجمع بين يدي في كل شيء، لا في الشكل ولا في اللون ولا في الفكر ولا في الفهم ولا في الاستيعاب ولا حتى في بصمة الأنامل، بل ولا حتى في بصمة الصوت. لا يوجد اثنان على وجه الأرض يتفقان في كل شيء أبدا. طبيعة شاء ربي لتكون علامة على عظمته وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته شاء الله هذا الاختلاف ليكون دليلا على قدرته، ليكون آية على عظمته سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فطبيعة البشر، البشر على وجه الأرض فضلا عن المسلمين، يختلفون في كل شيء، في الألوان، في الأشكال، في البصمات، في التفكير، في الفهم والاستيعاب، في القدرة على التعبير. البشر متفاوتون. هذا سبب لا ينبغي أن يتجاهل ولا ينبغي أن يتغافل، بل هو آية من آيات الله التي تستحق التدبر والتفكر. ثانيا، عدم بلوغ الدليل. عدم بلوغ الدليل يعني إيه؟ يعني من أسباب الاختلاف أنك قد تختلف معي لأنني أتكلم في مسألة من المسائل بغير دليل، وأنت تتكلم في المسألة بدليلها من القرآن والسنة، فأنا أخالفك لأن الدليل قد بلغك في المسألة ومن ثم فأنت تقول به وأنا أخالفك، لأن نفس الدليل لم يبلغني في ذات المسألة. هل تريد أن تقول لنا بأن هناك من الصحابة من لم يبلغه الدليل؟ نعم نعم، هناك من الصحابة من لم تبلغه الأدلة، ولا أقول الدليل، الأدلة. الصحابة الذين كانوا لازمون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن كل حديث صحيح بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. أكرر: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشة. خذ دليلا واحدا على كل سبب من الأسباب. لقد اختلف الصحابة إلى فريقين، على رأس الفريق الأول فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى رأس الفريق الثاني أمين الأمة الكبير أبو عبيدة بن الجراح. لا أقول اختلف عمر وأبو عبيدة، انتبه معي لكل لفظة، أنا أعلم أن الموضوع ثقيل منهجي وما كان ينبغي أن يطرح على المنبر، لكنني تعمدت ذلك لأننا لا نحصل على هذه الجموع إلا في خطب الجمعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يعينني على توصيل المعلومة بسلاسة وسهولة ويسر. أقول لا أقول اختلف عمر وأبو عبيدة، بل اختلف فريقان كبيران من الصحابة، على رأس الفريق الأول عمر وعلى رأس الفريق الثاني أبي عبيدة. لماذا؟ حين أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام وسمع بأن الطاعون قد وقع بها، فأبى عمر بن الخطاب أن يدخل، رفض الدخول، فاعترض أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ عمر الفاروق الذي يعلمنا اليقين والثقة يفر من الطاعون؟ خايف من الطاعون؟ فقال عمر الفقيه: نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء في الكون تقديره وبقدره جل وعلا، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق يرى ألا يدخل بلاد الشام، وفريق يرى أن ندخل بلاد الشام أو أن يدخلوا بلاد الشام، لأن كل شيء بقدر الله جل وعلا. انتبه معي، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوجد الصحابة قد اختلفوا إلى فريقين، فقال عبد الرحمن بن عوف والحديث في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحسم عبد الرحمن بن عوف الخلاف بين الفريقين بدليل سمعه هو من رسول الله، لم يسمعه عمر، لم يسمعه أبو عبيدة، لم يسمعه آخرون من أصحاب النبي من فريق عمر وفريق أبي عبيدة. فهذا سبب من أسباب الاختلاف، عدم بلوغ الدليل في المسألة. وبين يدي لا أقول عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك، من أراد أن يراجعها فليرجع إلى الكتاب الماتع القيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، ولا مشاحة في الاصطلاحات، لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. السبب الثالث من أسباب الاختلاف اختلافهم في فهم الدليل، اختلافهم في فهم الدليل. قد يكون الدليل في المسألة واحدا ومع ذلك يقع الخلاف، لاختلاف العلماء في فهم هذا الدليل القرآني أو النبوي. خذ مثالا فبالمثال يتضح المقال. قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعد انتهاء غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وبعد الخيانة الرخيصة التي وقع فيها اليهود من بني قريظة في قلب المدينة النبوية حين انتهت المعركة ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا من عنده جل وعلا وكفاهم القتال، أمر النبي الصحابة أن يخرجوا من هذه الغزوة أو المعركة إلى بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دليل نبوي واضح، واضح جدا، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج الصحابة الصادقون رضوان الله عليهم، وحان وقت صلاة العصر في الطريق، وهنا انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال نصلي وفريق قال لا، أمرنا النبي ألا نصلي إلا في بني قريظة، ولن نصلي إلا هنالك، ولو خرج وقت الصلاة لن نصلي إلا في بني قريظة. والفريق الآخر قال لا، ما قصد رسول الله ذلك، وإنما كان يريد أن يحثنا وأن يلزمنا بالإسراع للخروج لبني قريظة. وبالفعل صلى فريق من الصحابة العصر في الطريق قبل أن يصل إلى بني قريظة، وأخر فريق آخر من الصحابة صلاة العصر حتى خرج وقتها، ولم يصلي هذا الفريق إلا في بني قريظة. الجمال كل الجمال، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين صنيعة وأمره بإعادة الصلاة؟ لا والله، وإنما جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. ياريت شبابنا يستوعب العبارة اللي أنا قلتها دي، يريد شبابنا يستوعب العبارة دي. ما أنكر النبي على فريق من الفريقين، وإنما جمع الفريقين معا في صف واحد. عاوزين نجتمع في صف واحد، عاوزين نستوعب المعنى. الأعداء كثر والحرب خبيثة، ولن تتمكن الأمة من مقابلة الأعداء وهي ممزقة، فلتجتمع الصفوف. لا أقول سمك لبن تمر هندي أبدا، هذا اجتماع مر يزيد الضعف والفرقة، وإنما فلتجتمع الأمة على الأصول، على القرآن والسنة بفهم الصحابة، فلتجتمع الأمة على الثوابت، فلتجتمع الأمة على الأركان والكليات، وليبقى الخلاف سائغا في مسائل الفروع والأحكام، لا نتشرذم ولا نتهارج بسببه، لأن حجم العداءات الخارجية كبير، ومكمن الخطر فيه أنه ينفذ إلى الصف المسلم ليزيد الهوة، وهم يقولون كلمتهم وقولتهم الخبيثة لابد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها. هم لا يجرون على قطع الشجرة أو لا يقدرون على ذلك، فيقطعون فرعا أو يكسرون فرعا، فيميل الفرع من هذه الشجرة العملاقة الوارفة الظلال، يميل هذا الفرع ليسد على الناس طريقا من الطرق الرئيسية. وهنا انقسم الناس إلى فريقين، فريق يقول نكسر الغصن، وفريق آخر يقول فلنقتلع الشجرة من أصلها ليتسع الطريق للناس. لابد أن نستوعب هذه المعاني أيها الأفاضل. جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. سأل عمر بن الخطاب يوما أصحابه رضوان الله عليهم في مجلس الشورى، سألهم عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح إلى أخيه، فقالوا يأمر الله نبيه أن يستغفره وأن يتوب إليه إن فتح عليه مكة، وقال فريق آخر قولا قريبا من هذا. فالتفت عمر بن الخطاب إلى ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وقال ما تقول أنت فيها يا ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين، خلاف للفهم تماما، اختلف ابن عباس مع فحول الصحابة وكبارهم في فهم السورة اختلافا كليا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقولون في الصورة؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إن فتح عليه مكة ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يستغفره وأن يجدد التوبة إليه. فقال عمر بن الخطاب لابن عباس: ما تقول أن؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ قال: أقول إنه أجل رسول الله نعاه الله له. يا إلهي يا إلهي، سبحان من آتى ابن عباس هذا الفهم. أجل رسول الله، خلاص انتهى الأجل، فهم دقيق يؤتيه الله من يشاء. ففهمناها سليمان، فنعمة الفهم نعمة كبيرة جليلة يؤتيها الله من يشاء من خلقه ومن عباده. هكذا خالف ابن عباس الصحابة جميعا، ووافق عمر بن الخطاب وحده، لأن عمر قال له: والله لا أفهم منها إلا ما فهمت يا ابن عباس. فوافق عمر ابن عباس في فهمه الدقيق الذي لا يكاد يخطر لأحد من فحول الصحابة على بال، بل وارتقى المنبر يوما من الأيام صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، أو ارتقى المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد يبكي ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وقالوا: عجبا لهذا الشيخ، ماذا يقول أبو بكر؟ يقول أبو سعيد راوي الحديث: فلقد كان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله، فلقد فهم أن العبد المخير هو المصطفى. يؤتيه الله من يشاء. جاء بامرأة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وقد وضعت ولدها لستة أشهر، واتهموها بالزنا، فقال علي بن أبي طالب وفي رواية ابن عباس: على رسلك يا أمير المؤمنين، فإن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر، أجد ذلك في كتاب الله. قال: في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين دفتيه لم أجد ذلك، أين هذا الموضع في كتاب الله؟ فقال له: لقد ذكر الله تبارك وتعالى الحمل والرضاعة في آية واحدة مجملة. فقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع في 30 شهرا. وتكلم ربنا وذكر ربنا تبارك وتعالى مدة الرضاع أو مدة الحمل فقط، مدة الحمل والرضاع، ذكر مدة الحمل والرضاع مشكلة أو مكونة من 30 شهرا. ثم تكلم عن الرضاع في 2 عام، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب اخصم كده 24 من 30، يبقى باقي 6 أشهر قد تضع المرأة ولدها في هذه المدة. فهم يؤتيه الله من يشاء. من يستطيع أن يستل هذا الدليل بهذه الشاكلة إلا من فتح عليه ربنا الجليل. فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الاختلاف في فهم الدليل. السبب الرابع: عدم الوقوف على نسخ الدليل. قد ينسخ دليل من الأدلة ولا يعرف فريق بالنسخ، فيظل على رأيه الأول فيخالف الرأي الآخر الذي يقول بالدليل الجديد. خذ مثالا، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من لم يبلغه الدليل ومن لم يقف على أن النهي قد نسخ بالإذن في زيارة القبور سيخالف من يقول بالزيارة. وروى مسلم في صحيحه أن معاوية بن الحكم السلمي دخل الصلاة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا في الصلاة عطس رجل من الصحابة في الصلاة، وكان معاوية لا يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ، كانوا يتكلمون في الصلاة ببعض الكلمات، ونسخ النبي هذا الحكم ونهى عنه، لكن معاوية بن الحكم السلمي لم يقف على النسخ. ومن ثم لما دخل الصلاة وسمع صحابيا قد عطس قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، وهو يقف خلف النبي يصلي، قال يرحمك الله. قال معاوية فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه بأعينهم ليسكت، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت وهو يصلي وثكل أمياه وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، أنتم تنظروا لي ليه كذا؟ قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني يسكتونني. قال فسكت. قال فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني بالكاف، يعني ما نهرنيش ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. الشاهد أن معاوية بن الحكم لم يعرف أن الأمر الأول بالإذن في الكلام قد نسخ بمنع الكلام في الصلاة. هذا أيضا سبب من أهم الأسباب التي يقع بسببها الخلاف. والسبب الخامس والأخير النسيان. قد ينسى المسلم دليلا من الأدلة فيختلف مع من حضره الدليل، والنسيان وارد، ولا يوجد بشر على وجه الأرض قد برأه الله من ذلك، ولا المصطفى. يا شيخ اتق الله، ولا المصطفى بأبي وأمي وروح، نعم ده تشريع. النبي ينسى؟ قال في صحيح البخاري إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. بل وفي رواية الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة يوما فنسي آية. معقول النبي ينسى آية من القرآن؟ نسي آية وسلم. فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب وكان يصلي معه يا أبي هل كنت ذكرتني بها؟ مش كنت تذكرنا بالآية دي؟ فالنسيان وارد، قد تنسى دليلا فتخالفني في مسألة من مسائل الفروع أو الأحكام، أو أنسى دليلا فأخالفك في مسألة بل في عشرات المسائل من مسائل الفروع والأحكام. أردت أيها الأحبة أن أبين أن أسباب الخلاف كثيرة، والأمر يحتاج إلى أن نراجع العلماء. يعني أنصح شبابنا وأولادنا أحباب قلبي، لابد أن نراجع العلماء، وأقول ولد الحبيب وأخي الغالي لا تتعجل في توسيع هوة الخلاف وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. ولذا تعجبني هذه العبارة الخطيرة التي تقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. سأكررها مرتين، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو اختلفت مع أخ من إخواننا من أهل العلم لا خلاف بيننا، سيجل أحدنا الآخر، وسأحترم شيخي وإن خالفته، وسأجل شيخي وإن خالفته، وسيحبني وإن خالفني، لأن الاختلاف في مسائل الأحكام أمر وارد كما أصلت لحضراتكم الآن بالدليل. لا حرج لكن تتسع هوة الخلاف لأنه يدلو بدلوه في مسألة الخلاف الكبيرة هذه من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من الأصول. فلا ينبغي أخي الحبيب وولد الغالي أن تدلو بدلوك في مثل هذه المسائل الخلافية ولو كانت من مسائل الفروع أو الأحكام إلا إذا كنت على بينة وعلى دراية وعلى دراسة وعلى علم بهذه الأصول التي أصلت لك، أو ارجع إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن يحسنون أن يبينوا عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. ولذا أقول يجب أن يظلل فقه الخلاف أدب الخلاف، يجب أن يظلل فقه الخلاف أدب الخلاف. فما هو أدب الخلاف؟ نتعرف عليه في عجالة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ما دام الأمر كذلك ووجدت رب الكعبة أن لو استمعت الأمة كلها إلى هذا التأصيل اليوم حتى لا تزداد الهوة وحتى لا يزداد النزاع والخلاف، ما دام الأمر كذلك فمن الواجب أن نتعلم أدب الخلاف في مسائل الفروع والأحكام كما بينت. أول أدب احترام رأي المخالف. أنت تخالفني في عشرات المسائل من مسائل الأحكام، مثلا أنت ترى وضع اليد على الصدر، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، وأنا أرى إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع، إياك أن تخالفني في ذلك خلافا يصل إلى حد الهجر أو القطيعة. هذا خلل. إياك أن تقاطعني إلى حد عدم إلقاء السلام علي، هذا خلل يدمي القلب. أنا أرى الإشارة في الصلاة بالسبابة هكذا، وأنت ترى الإشارة هكذا دون أن تحرك أصبعك، لا تقاطعني ولا تخالفني، ولا أقاطعك ولا أخالفك. احترم رأيي وأنا احترم رأيك المخالف. ما دمت تتكلم في المسألة وهي من مسائل الفروع والأحكام بدليل فقه الخلاف يظلله هذا الأدب من أدب الخلاف، احترام رأي المخالف. ما أروع قول الشافعي الإمام الذي يقول، احفظها مني وهي من كلام الإمام الشافعي، قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. يا للأدب، إنما أنا بس اللي صح وانت غلط، وانت ما تفتحش بقك. إيه ده طرح لا قدم له ولا ساق. القضية من سياسة الصوت العالي أبدا. اطرح أدلتك بأدب وناقش أخاك بأدب، لا تتطاول عليه، ولا تتصور أنك وحدك على الحق وأن غيرك من الناس على الباطل، هذا فهم غير منضبط ولا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة. بل قل دوما: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ثانيا، إحسان الظن بالآخرين
وعدم التماس العيب للبراء. أخ مقصر في نفسه لا يتحرك للدعوة ولا يتحرك للدين، ويرى إخوانه يتصدون بفضل رب العالمين للبلاغ عن الله وللبلاغ عن رسول الله على شاشات الفضائيات، فيملأ الدنيا ضجيجا على حرمة ظهور المشايخ في الفضائيات لحرمة التصوير، ويسحب كل الأدلة بتحريم التصوير المعروف عن البشير النذير على هذا التصوير الحديث أو على هذا الخروج للمشايخ عبر الفضائيات. يا أخي أنت تبنيت هذا الرأي، وهناك من أهل العلم من يرى الرأي المخالف الآخر، فاحترم إخوانك ولا تسئ الظن بهؤلاء ولا تتهم هؤلاء في نياتهم. إحسان الظن بالآخرين أدب من أدب الخلاف، وعدم التماس العيب للبراء يصبح الشك والاتهام للنوايا. هؤلاء يريدون الشهرة، وهؤلاء يريدون المال، وهؤلاء يريدون الوجاهة، وهؤلاء يريدون المناصب. يا أخي أحسن الظن بإخوانك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الفريقان متفقان على صحة الأدلة في حرمة التصوير، لكن يختلف الفريقان في سحب الأدلة وتحقيق مناطات هذه الأدلة على الواقع. يختلف الفريقان في سحب الأدلة وتحقيق مناطات هذه الأدلة. خلاص، فليبقى الخلاف موجودا، ولا يسيء فريق الظن بالفريق الآخر، ولا يلتمس العيب لهؤلاء الأفاضل حتى يصل الاتهام إلى الميات. هذا خلل وسبب من أسباب التشرذم والتهارج بين أبنائنا وإخواننا من الملتزمين لعدم الوقوف على هذه الأصول التي بينت. عالم يرى حرمة البرفانات أو حرمة العطور التي يدخل فيها الكحول، وعالم آخر يرى الإباحة والجواز. لا ينبغي على الإطلاق أن نتشرذم وأن نتهارج وأن يطعن كل فريق في الآخر بسبب تبنيه لقول من القولين أو رأي من الرأيين، لكن لا خلاف، ولا يقال المسألة فيها قولان. إذا قلنا ما حكم الخمر لا نقول فيها قولان، ولا نقول الخلاف هنا سائر أبدا، بل القول بالتحريم قولا واحدا لا خلاف فيه. لكن هل البرفان هو الخمر أم لا؟ هذا اختلاف في سحب الأدلة وتحقيق مناط الأدلة، ليس خلافا في الحكم الشرعي، وإنما الخلاف في تحقيق مناطات الأدلة وإسقاطها على الواقع. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يتكلم في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المدروسة أو المبحوثة، إذ لابد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص الشرعية وبين الواقع، وهذا يكلف به العلماء. إذا لابد أن تحسن الظن بإخوانك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثالثا، نبذ التعصب البغيض الأعمى للأشخاص وللمشايخ وللمناهج والجماعات. من أدب الخلاف أن تنبذ التعصب. الشيخ فلان قال، خلاص قال، إيه الحرج، ما المانع، قوله قول بشر، ليس قرآنا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولو كانت عمامته على رأسه بصحن المسجد هذا، إن كان قوله مخالفا للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة لا يلزمنا ولا يلزمنا. لا ينبغي أن أتعصب لقول شيخ على أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وشيخي أنا هو الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأسطع والأنصع برهانا، وجماعتي التي أنتمي إليها كل ما تؤصله وتنظره هو الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهي وحدها من الجماعات على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. قال تعالى هكذا، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ زي واحد قوي ما شاء الله صحته مية مية وقاعد على القهوة سمع الاذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما صلاش، ما بتصليش ليه؟ ولا قال تعالى يا سلام ما شاء الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا فزلوك، انت بتسحب الدليل ده هنا ليه؟ خلل. فلا بد أيها الأفاضل من الوقوف ورب الكعبة الآن على هذه الأصول، لأنني أرى تشرذما وتنازعا مؤلما يؤلم قلب كل مسلم صادق غيور. دعك من التعصب البغيض الذي يصم أذنيك عن سماع الحق ويعمي بصرك عن رؤية الدليل لأنك متعصب متحزب. ليه التحزب؟ للشيوخ أو للجماعات؟ ليه؟ هناك جماعة واحدة فقط، يجب علينا جميعا أن نشرف بالانتماء إليها والانتساب إليها، ألا وهي جماعة المسلمين. هذه الجماعة الأم. قال ابن القيم إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. ليه التعصب ده؟ طب يا مولانا معلش، يعني ما انت عمال تأصل في المسائل تأصلا علميا من الصبح، ما انت عارف ان المسمات كانت موجودة على عهد النبي، مش كان فيه المهاجرون وكان فيه الأنصار وكان فيه أهل الصفة وكان فيه أهل بيعة الرضوان وكان فيه أهل بدر؟ مش كل المسمات كانت موجودة في جماعة المسلمين؟ أيوة كانت موجودة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت منضوية منطوية تحت الجماعة الأم تحت جماعة المسلمين، وحين لم تكن نعرة من النعرات، فلما تحولت هذه المسميات والشارات والرايات إلى نعرات، قال عليه الصلاة والسلام حين قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي المختار دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وأنا أقسم بالله لقد تحول الخلاف بين جماعات الدعوة على الساحة إلى خلاف تضاد لا إلى خلاف تنوع. أقولها لربي وليغضب من يغضب، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. صار الخلاف خلاف تضاد، جماعتي أنا كل على الحق وإنت جماعتك على الباطل، أنا ما سلمش عليك لأنك مش في جماعتي وإنت ما سلمش عليه لأنك لا تنتسب إلى جماعتي. واقع مر أليم أليم. إن سألوك عن جماعتك لا تقل جماعتي، مش عاوز أذكر أسماء بقى من تحفظين، قل جماعتي هي أشرف جماعة وأكبر جماعة وأطهر جماعة، هي جماعة المسلمين. فيش أعظم ولا أطهر ولا أشرف من هذا، هو جل جلاله هو سماكم المسلمين. ليه بقى النعرات والشارات والرايات؟ لماذا لا تلتقي الأمة على القرآن والسنة؟ لماذا لا تلتقي على مسائل الإجماع والأصول ويبقى الخلاف في مسائل الأحكام والفروع سائغا مقبولا لا يفرق ودنا ولا يمزق حبنا ولا يشتت أواصرنا وعلاقاتنا ببعضنا البعض؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمات تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة لأنها عندي أغلى من الذهب، أقول: قال شيخ الإسلام: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه، أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنفي، يقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. أقول تاني وتالت: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه. يا أخي هل تصدق إن كان فيه أربع محاريب، محراب زي محراب الصلاة ده، أربع محاريب جنب بعض، محراب للحنابلة ومحراب للأحناف ومحراب للشافعية ومحراب للمالكية، يدخل إمام الحنابلة أو الشافعية فيقف وراءه الحنابلة، والآخر لا يصلي وراء إمام لا ينتسب إلى مذهبه. ما الوسط؟ تتسع الهوة، هوة النزاع والخلاف. يقول: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ويقول أيضا: ليس لأحد، والله تنتبه لهذا الكلام، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي. يا شباب أسألكم بالله لا تعقدوا الولاء والبراء على الأشخاص لشخص النبي فقط. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. هذا هو. قال علي رضوان الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله. الله، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. مش فلان هو اللي قال، لا، هو قال إيه؟ قول موافق للقرآن والسنة ولا لا؟ موافق على راسي، في قلبي، في عيني من جوه. ليه؟ لأنه موافق لقول الله ورسوله. لكن فلان قال وقوله مخالف، اضرب به عرض الحائط. محمد حسن قال كلاما لا يوافق القرآن والسنة ولا دليل عليه، اضرب به عرض الحائط، لا يلزمه ولا يلزمه. اعرف الحق تعرف أهله، تعلم، اسمع الربانيين من العلماء. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أرى عقارب الساعة طاردتنا، ولا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، ووددت أن لو أكملت الحديث في بقية أدب الخلاف، لكن فيما ذكرت الغنى والكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم انزع الحقد والغل من صدورنا، اللهم انزع الغل والحقد من صدورنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وردهم إلى القرآن والسنة ونحن معهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، اللهم أنزل على قلوبهم في لجان الاختبارات والامتحانات برد السكينة والرضا، اللهم ارزقهم الثبات يا أرحم الراحمين، اللهم لا تفجع أما ولا أبا في ولده ولا في ابنته يا أرحم الراحمين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب برحمتك يا علام الغيوب، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأقم الصلاة.